أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا عن القسم الأول والثاني من الأقسام الستة التي ذكرها السيد الماتري وبين ما هو حكمها. انتهى الكلام للقسم الثالث. يقول: وأما القسم الثالث. شنو هو القسم الثالث؟ اللي هو ما علم أنها وقف على جهة من الجهات، ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو إلى آخره. تردد في أن أوقف هذه الأرض مثلا على المدرسة أو كذا أو كذا، مردد. هذا القسم الثالث. يقول: وأما القسم الثالث فالمشهور أنه لا إشكال في جواز أحيائهما، في جواز أحيائه، لا إشكال في جواز أحيائه، أن المشهور يذهب إلى ذلك. فالمشهور جواز أحيائه، ولكنه لا يخلو عن أشكال. فالأحوط لمن يقوم بأحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي ويدفع أجرة مثله، جرت مثل الأرض التي يعني استفاد منها واستغلها، يدفع أجرة مثله إليه يعني إلى الحاكم الشرعي، أو يصرفها في وجوه البر. هو هذا اللي أحيا الأرض موقوفة، هو يصرفها في وجوه البر، في وجوه البر. وله أي شيء زائد، وله أن يشتري منه، يعني له أن يشتري هذه الأرض من الحاكم الشرعي، شراء مو إجارة، يعني يجوز بيع هذه الأرض كما تجوز إجارتها. وله أن يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة. وكذلك الحال في القسم الرابع. القسم الرابع يقول هم يجي سهل. نتكلم القسم الثالث. ما علم أنه وقف على جهة من الجهات، لكن هذه الجهة غير محددة، مرددة بين أمور متباينة. وبعض الأحيان تردد يكون مو بين أمور متباينة. هذا من الممكن أن ماذا أفرض ما يدري أن هذا موقوف على لا مطلق الفقهاء والفقهاء العدول، متيقن من الفقهاء العدول، متيقن هذا. لكن بعض الأحيان متباين يصير مثل هذا، ميد الوضع على مدرسة لا شيء بعد، أي واي أمور مقبرة كذا مردد، هاي أمور متباينة. يقول أن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى جواز أحيائها، وكان المشهور يرى بأن مجرد تردد الموقوف عليهم الجهة التي أوقف هذه الأرض عليها بين أمور متباينة، هذا يكفي. شنو يكفي؟ لجواز أحيائها. يحيي يجوز أحيائها. ما أدري، هذا يحتاج إلى مراجعة كثيرة، حتى ما لقيت شيء مشهور يذهب إلى هذا. لا بس أقولونه شوفون وين ذكر المشهور هذا الشيء، أنه في هاي الصورة، في صورة تردد الموقوف عليه، يعني نعلم بالوقف، وقف عنه وأوقفها على جهة قطعا، لكن من ذلك أنها جهة شنو مقبرة وكذا وكذا إلى آخره. هناك أنه مشهور ينسب إليه أنه يرى بأنه يجوز إحياء فهو يقول وهو مشكل جواز الإحياء مشكل. لعل وجه الإشكال هو أن المفروض في هذا الفرع الثالث القسم الثالث هو بقاء الوقفية، يعني لم يحدث شيء يوجب زوال شنو الوقفية وبطلان الوقفية، مجرد تردد الموقوف عليهم بين عناوين متباينة هذا ما يوجب ماذا بطلان الوقف، لا يوجب بطلان الوقف. ليش نقول لا يوجب بطلان الوقف؟ لأنه بعد فرغ إمكان رفع التردد، إمكان رفع التردد بالرجوع إلى القواعد الفقهية المقررة في هذا الباب، ومن القرع تردد أكو ما يدري أنه موقوف عليه المقبرة دار كذا كذا، أكو تردد بإمكان شخص أن يعين الواقع بما أنه القرع لكل أمر مشكل، القراءة لكل أمر شنو مشكل، وهذا مشكل فيرجع فيه إلى القراءة بعد إن كان تعيين الجهة الموقوف عليها بالرجوع إلى القراءة. ظاهر أنه لا مجال حينئذ أن نقول بأنه يجوز للغير شنو يعني عينا المالك، يعني عينا الموقوف عليه، المأمون موقوف عليه، يعني عينا الجهة التي وقفت هذه الأرض لصرف منافعها فيها، هي النهر، هي المقبرة، هي البستان، عيناها بحجة شرعية، همات عيناها بحجة شرعية بناء على شمول أدلة القراءة لمحل الكلام. إن هذا بعد ما كنا جالنا ننظر بأنه يجوز إحياؤها لكل شنو كل أحد بالضبط، فما لفرضنا أن هذه الأرض نعلم ما أنه مالك فلان، هذا هو ما لم يعرف عنه، ما عرف عنه، أفترضنا الإعراب. من هنا قد يقال بأنه لا مجال لما ذهب إليه المشهور من ماذا من جواز الإحياء. السيد الماتن هو نفسه في مسألة في كتاب الوقف في مسألة 1164 هو هاي المسألة، قال إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين، تردد أن أكون موقوف عليه وزيد أو موقوف عليه عام، أو بين عنوانين مقبرة أو بيت مثلا، فالمرجع في تعيينه البراءة، مرجع البراءة تعيين الموقوف عليه. في مسألة أخرى 1184 عنوان المسألة هذا إذا جهل الوقف مصرف الوقف، إذا جهلنا مصرف الوقف ذكر صور، بعدين يقول إذا كانت المحتملات محصورة، أول مرة ذكرت ما إذا كانت المحتملات غير محصورة، إذا كانت محصورة كما هو لعله المفروض في محل الكلام، كما إذا لم يدري أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر أو أنه وقف لزيد أو لعامر على نحو المصرف أو على نحو التمليك، فالأقرب الرجوع إلى القراءة في تعيين الموقوف عليه. هذا هم يمكن التمسك به في محل الكلام باعتبار أن هذا أيضا من الذي أن الوقف هو وقف على هذا أو على هذا، على الداخل على المقبرة على كذا أو لا. وبعد تعيين الموقوف عليه اعتمادا على القرعة ظهر أنه لا مجال لدخوله للقول بجواز إحيائها لكل أحد. واللازم حينئذ لمن أراد القيام بعملية الإحياء، إذا شخص أراد أن يحيي هذه الأرض فرضنا أنها ميتة، لمن أراد أن يحيي هذه الأرض أو عمر هذه الأرض لازم أن يراجع المتولي الخاص بتلك الجهة. حددنا أن الموقوف عليه هو هذه الجهة، فلا بد أن يرجع المن المتولي الخاص بتلك الجهة. إذا فرضنا عدم وجود متولي بهذه الجهة، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي لتعيين الموقوف عليه، ويتفق معه الحاكم الشرعي على أن يستأجره منه بأجرة معينة، أجرة معينة، وحينئذ لا بد من صرف الأجرة على تلك الجهة، لا بد من صرف الأجرة على شؤون تلك الجهة، شؤون المسجد، شؤون المطبخ وهكذا التي عينتها القرعة، ولا وجه لصرفها في وجوه البر. شو المفترض لصرفها في وجوه البر؟ كن يصرفها على تلك الجهة اللي عينتها القرعة. الرابع ذلك أن الموقوف عليه هو شنو؟ المسجد، أو ده يصرفها في شؤون المسجد، يصرفها في شؤون البر وفي مطلق وجوه البر، يعني هذا خلاف ظاهر. كما أنه لا وجه لبيعها كما ذكر في المثل. شو الوجه لبيعها؟ أن المتولي أو الحاكم الشرعي يبيع هذه الأرض، إلا إذا فرضنا أنه يرى في بعض الحالات أكون مجوز أو ضرورة لشنو لبيعها، لكن كلامنا مو فرض في فرض وجود ما يجوز هذا ما يجوز البيع، ما فرضنا هذا، وإنما اللي فرضناه هو هذا المقدار، أنه هو يعلم بأن هذه الأرض موقوف على جهة، وهذه الجهة مرددة بين أمور كما ذكر في المثال. هذا بالنسبة إلى القسم الثالث المتقدم. ثم عطف عليه قال وكذلك الحال في القسم الرابع. القسم الرابع شنو شان؟ شان هذا ما علم أنه وقف على أشخاص وعلى جهة كما في الثالث، لا وقف على أشخاص، على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم. لا ما علم أنه وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم، ما يدري منهم، يدري أنه موقوف على أشخاص ويعلم بأن هؤلاء الأشخاص موجود، أن هؤلاء الأشخاص موجودون بالفعل، لكن ما يعرفون. أكو مالك في هذه الأرض، يعني مو مالك، يعني الأرض وقفت عليه وهو موجود بالفعل لكننا لا نعلم به. ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم، كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا، موجودين ذرية لكنهم يعرفون، هو لا يعرفهم. هذا القسم الرابع. سيد الماتن عطف هذا القسم الرابع على القسم شنو؟ الثالث. وهذا معناه أن الحكم اللي ذكره في القسم الثالث يجري في هذا القسم الرابع. شنو هو اللي ذكره في القسم الثالث؟ هو هذا، أنه المشهور جواز الأحياء. إذا عممنا الشورى حتى على القسم الرابع ولكنه لا يخلو من إشكال، فالأحوط لمن يقوم بإحيائه بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي ووكيله ويدفع أجرة مثله أو يصرفها إلى آخر ما ذكر سابقا. هذا عمم المن للقسم الرابع، يعني كأنه فرض أنه ماكو فرق بين أن نعمل أن هذا وقف على جهة مرددة بين أمور متباينة، وبين أن نعلم بأنه وقف على أشخاص، أشخاص ولكنهم غير معلوم، كان يعلم بماذا؟ بوجودهم بالفعل لكنهم غير معلوم لنا. الذي يبدو أنه أكو فرق بين القسمين، يعني الثالث والرابع. القسم الثالث من الممكن إدخاله في مجهول المالك، ممكن إدخاله في مجهول المالك، أن نقول مجهول المالك مو إلا يعني أن يكون مالكا بذاك المعنى للشيء، لا حتى إذا كان له حق في شيء باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه الموقوف عليها يثبت له حقا في العين الموقوف. حتى هذا المقدار إذا كان مجهولا تلحقه أحكام مجهول ماذا مجهول المالك، بينما هذا في القسم الثالث ما ممكن تصوره. أصلاً ما عندنا وقف على أشخاص حتى نقول إذا كانوا مجهولين يلحق بماذا بمجهول المالك، وإنما الوقف على ماذا؟ على جهة، على جهة، مقبرة، مسجد، مدرسة، كذا. ومن هنا لا مجال لإجراء أحكام مجهول المالك في القسم الثالث، بينما يمكن إجراء أحكام مجهول المالك في القسم الرابع. وإذا أجرينا أحكام مجهول المالك في القسم الرابع، حينئذ إذا فرضنا أن هذا الشخص أراد إحياء هذه الأرض، إحياء هذه الأرض اللي ملك لأشخاص أنا لا أعرفهم لكنهم موجودين شنو بالفعل، لكن لا أستطيع أن أصل إليه، إذا أراد إحياءها فلا بد أن يراجع الحق بشكل، لا بد أن يراجع الحق بشكل. هناك في الثالث إن من الممكن أن يراجع ماذا قلنا من المعلمة، أن يراجع المتولي الخاص القسم الثالث. ليش؟ أن الوقف على شنو؟ على جهة، مسجد، مدرسة. إذا كان هناك متولي للمدرسة يراجع المتولي، هو الذي له حق أعطاء الإجازة بالتصرف نحو الأحياء وبالأحياء ونحوه. لكن في المقام ما عندنا جواب سيكون متولي، وإنما هي وقف شنو على أشخاص معينين، وهؤلاء موجودون فعلا. فالظاهر أنه يدخل في مجهول المالك إذا عممناه لما يملكه الموقوف عليهم. بماذا الموقوف عليه؟ بماذا؟ بالوقف. ما يثبت له بالوقف هذا نقول بأنه إذا كان مجهولا يمكن أن يتمسك بأخبار مجهول المالك لشموله. ومن هنا لازم مراجعة الحاكم الشرعي لاستئذانه في الأحياء والاتفاق معه على صيغة معينة من قبل أن يتفق على أن يؤجره الأرض، ويدفع هو شنو أجرة الأرض. وإذا دفع أجرة الأرض يتعين صرف أجرة الأرض على الفقراء. دخلنا في مجهول المال، يصرف هذا على من؟ على الفقراء، بناء طبعا بناء على أن مجهول المالك مصرفه شنو؟ يتصدق به عن صاحبه. إذا قلنا بذلك، أو إذا قلنا لا أنه يجوز تملكه، فالمقام أيضا يجوز تملكه مع الضمان، لكن إذا تصدق به لا يكون ضامنا. هذا حكم القسم الرابع. القسم الخامس، قال وأما الخامس، خامس هو شنو؟ ما علم أنها وقف على جهة معينة، نعلم أنها وقف على جهة على المدرسة أو على أشخاص معلومين بعيانها. وقف نعلم أنها وقف على جهة، وقف على ماذا؟ على أشخاص معلومين. حكم واضح وهو عدم جواز التصدق فيه، عدم جواز التصرف فيه بإحياء وغير الإحياء إلا بعد الاستئذان من المتولي إن كان الوقف على جهة، أو من الموقوف عليهم إن كان الوقف على أشخاص معلومين كما ذكر في أصلها. زين، والعائد بعد ذلك يعود إما إلى الجهة إن كان الوقف على جهة، أو إلى الأشخاص إن كان الوقف على أشخاص معلومين. وأما السادس اللي هو شنو؟ ما علم إجمالا بأن مالكها وقفها، هاي وقفها لو أوقفها يا صحيح وقفها قد وقفها ولكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بعيانهم ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين. مردد إن أن يكون هو موقف هاي العرب على جهة المدرسة مدرسة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين ما بهم تردد ما بهم إجماع ومجهولين. هلا أنا كنا نتردد في ماذا؟ أنه ما نعرف ما هو الموقف عليه. ولم يكن طريق شرعي لإثبات وقفها على أحد الأمرين. ما طريق شرعي كان افترض في المسألة في هذا القسم هذا موجود طريق شرعي لإثبات أحد هذين الأمرين. وإذا ما طريق شرعي يمكن نتحير من أن هذا الوقف على المدرسة أو أن هذا الوقف علما على ذريته المعلومين. إذا افترضنا أكو طريق شرعي نحن من إجمالي نحن بعد ما نقدر نتكلم مع افتراض العلم شنو نحل العلم طريق شرعي بأنه وقفها على المدرسة ما علم إجمالي. المفروض في المقام أن نتكلم مع فرض العلم إجمالي والتردد بين أن يكون الموقوف على المدرسة أو يكون الموقوف على هو الأشخاص المعينين. إذا قام الطريق الشرعي لأن الشرعي المعتبر أن الموقوف عليه هو المدرسة يروح علم الإجماع صبره أنه يزول إلى الحكمة حقيقة بس النتيجة لا يترتب عليه أحكام العلم إجمالي. ولذا هو قيدها بعدم وجود طريق شرعي لتعيين الموقوف عليه. يعني كأنه يريد يقول بأنه احنا قاعد نفترض علم إجمالي قبل أن نحافظ على هذا العنوان وهذا لا يتم الحفاظ عليه إلا إذا فرضنا عدم وجود طريق شرعي يعين الموقوف عليه. فإذا فرضنا ما هو طريق شرعي يجي هذا الكلام هو يقول فيجب على من يقوم بعمارته وأحيائه أجرة مثله ويجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما يجمع بينهما واحتمال أنه وقف على المدرسة واحتمال أنه وقف شنو على الذرية المعينين يقول يجمع بينهما فيصرف على الجهة على المدرسة لكن يأخذ إجازة من ذولات الذرية وهذا يحرز الواقع ما بي مشكلة بها. بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم يعني من الذرية باعتبارهم أحد طرفي العلم الإجمالي ومن المتولي لتلك الجهة لابد أن يأخذ إجازة منهما معا إن كان يعني المتولي وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله يأخذ الإجازة. وإذا لم يجز الذرية بما جاز صرفها على المدرسة ما جاز صرفها قالوا احنا نريد. وإذا لم يجز الذرية يعني صرفها على المدرسة نقول في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما سيأتي. هذا اللي ذكر نقول هو هذا أنه إذا فرضنا الإجمال والتردد إذا فرضنا عدم وجود طريق شرعي لتعيين الموقوف عليه ماكو طريق. في هذه الحالة من يريد إحياء هذا الوقف وعمارة هذا الوقف لا بد أن يرجع إلى متولي الجهة الخاصة وإلى الذرية معا إلى كل منهم لا بد أن يرجع متولدها الخاص أن كان وإلى ماذا؟ إلى ذرية تردق بينهم. ما يكفي أن نرجع إلى أحدهما فقط، لا بد أن يرجع إلى المتولد الخاص لتلك الجهة وإلى ماذا؟ وإلى ذرية معا، وأخذ الإذن منهم في الأحياء استيجاره منهم بأجرة معينة. وإذا أجاز الذرية صرف الأجرة في الجهة المعينة، ذرية واضحة أن يصرف هذا في ماذا؟ في الجهة المعينة في المسجد، ما عنده مشكلة صرف الأجرة، هذا أحرزنا الواقع يعني. فهو وإلا يعني إذا لم يجز الورثة الصارف في الجهة المعينة وأرادوا صرفها على أنفسهم، فينتهي الأمر إلى القرعة لتعيين الموقوف عليه وصرف الأجر ماذا؟ عليه. لا بد أن يجب أن نقول ما لنا طريق آخر. إذا أمكن أن نحل المشكلة بالتراضي ينقلنا الذرية بأن يوافقوا على صرفها في ماذا؟ في هذه الجهة، أن يمكن حل المشكلة. أو انقلنا متولي الوقت إذا كان عنده صلاحية أنه شنو أنه يأذن في صرفها على الموقوف على الذرية، ما في مشكلة إذا فرضنا أن له صلاحية. لكن إذا فرضنا أنه لا عجزنا عن ذلك، ما رضوا الذرية أن يصرف على هذه الجهة، في هذه الحالة يكون الأمر مشكلا، حينئذ يأتي دور القرعة لأن لكل أمر مشكل. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى هذه المدرسة المسألة. المسألة اللي بعدها 711، يقول من أحيا أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء. أشرنا سابقا بأنهم ذكروا بأن هناك شروط للتملك بالإحياء، شروط للتملك بالإحياء نستعرضها واحد واحد. الآن فعلا كلام عن هذا الشرط اللي تعرض له السيد المعتم، وهو ماذا؟ أنه يشترط في الأرض التي يحييها حتى يترتب الأثر على هذا الإحياء، يشترط ماذا؟ أن لا تكون حريما لعامر، لا تكون حريما لعامر، هذا الشرط. فإذا كانت الأرض التي يريد إحياءها حريم لعامر لا يجوز له إحياءها، وإذا أحياها لا يترتب عليه الأثر. بستان، دار، قرية، بلد، كل هذه الأمور لها حريم، كل هذه الأمور لها حريم. إذا توقف انتفاع بالعامر على هذا الشيء، هذا يعتبر شنو؟ حريم، هذا يعتبر حريم، ويكون حكم حكم شنو؟ نفس الأرض، حكم حكم نفس الأرض. كما لا يجوز لكل أحد أن يأخذ الأرض بعد أحيائها، كذلك لا يجوز أن يستولي على شنو؟ على حريم الأرض، على حريم الأرض لا يجوز له أن يأخذها ويحييها. لماذا؟ لأنها حريم لشنو؟ للدار أو للبستان أو للبلد أو للقرية أو إلى آخره. السر في هذا أنهم اعتبروا بأن الحريم يتبع الأرض نفسها، يتبع الأرض ويكون حكمه حكمها الحريم، كما أن الأرض لا يجوز التصرف فيها إلا بالإذن من شنو؟ ممن أحياها. كذلك حريم الأرض أيضا لا يجوز التصرف فيه بإحياء أو غيره إلا بعد أخذ الإذن من ماذا؟ من المحيي، محيي للأرض. الفقهاء يصرحون بأن المقصود بالحريم هو هذا، هو مقدار من الأرض الخارج عن الشيء، إلا أن الانتفاع بالشيء يتوقف عليه. كل شيء خارج عن الشيء، خارج عن الشيء، لكن الانتفاع بالشيء يتوقف شنو عليه. مفروض الطريق للدار ممكن انتفاع بالدار وموقوع على ماذا؟ على الانتفاع بالطريق. الانتفاع بالشيء يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الانتفاع بحريمه. شلون يدخل يروح يجي للبيت يدخل يروح إذا ما كان هو ينتفع شنو بحريمه؟ هذا هو الحريم. توقف الانتفاع بالشيء على ماذا؟ على الانتفاع بحريمه. مثل الطريق مثل الطريق الشرب مسيل ماء مسيل ماء العامر ماء مطر كذا مسيل هذا أيضا مثل الحريم. مطرح أمامته أمام مطرح أيضا هذا يكون داخل في الحريم. ملقى ترابع المكان الذي يلقى فيه التراب ونحو ذلك. والظاهر أن مقصودهم الانتفاع التام، أن الانتفاع التام بالشيء يتوقف على الحريم. الانتفاع التام لوضوح أن بعض الانتفاعات لا تتوقف على ماذا؟ على الانتفاع بالحريم. ممكن انتفاع بالدار يتوقف على الانتفاع شنو؟ بالطريق. فالمقصود في المقام هو هذا، أن تمام الانتفاع بالدار يتوقف على ماذا؟ تمام الانتفاع بالدار يتوقف على الحريم. وإلا قد نفترض ماذا؟ أن الانتفاع بالدار لا يتوقف في بعض الأحيان على الانتفاع بماذا؟ بالحريم. واضح يسكن في الدار يتوقف على ماذا؟ على الانتفاع بالحريم. وعن العلامة في التذكرة يقول: لا نعلم فيه خلافا بين علماء الأمصار، ونحوه نقل عن ابن قدامة في المغني وعن جامع المقاصد الدعوة والإجماع عليه. فللدعي عدم الخلاف بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. يبقى الكلام أنه ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أنه يشترط في التملك بالأحياء أن لا يكون حريما علما لعامل؟ هذا يأتي الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.